السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن على قائد القوات الأمريكية الجديد في العراق أن يعمل على ضمان الحفاظ على المكاسب الأمنية رغم خفض عدد القوات الأمريكية، وتوقع أن يكون هذا أكبر تحد يواجهه القائد الجديد. تحدث غيتس في طريقه إلى بغداد التي وصل إليها اليوم لحضور مراسم تسلم الجنرال ريموند أوديرنو مهامه من الجنرال ديفيد بيتريوس، والتي ستجري يوم غد الثلاثاء. غيتس أكد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وتوفير الحكومة الخدمات الضرورية للشعب ومواصلة القوات العراقية الضغط على تنظيم القاعدة والميليشيات، كما توقع أن تضيق المجالات التي ستتطلب مشاركة القوات الأمريكية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن هذه هي زيارة غيتس الثامنة إلى العراق منذ تسلمه وزارة الدفاع في عام 2006. قال العراق إنه لا يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة المالي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن لدى العراق أموالا كافية للإنفاق. جاءت تعليقات الدباغ إثر انتقادات وجهها سياسيون أمريكيون قائلين إن واشنطن تنفق الكثير على إعمار العراق بينما لم تنفق الحكومة العراقية إلا القليل. الدباغ أضاف أن ما يحتاجه العراق من الولايات المتحدة ومن دول أخرى هي الدراية التقنية والمعارف التدريبية، لا سيما في قطاعي القضاء والتكنولوجيا. كما قال إن الحكومة تبذل قصارى جهودها في مجال الإعمار، وتوقع أن تنفق 75% من ميزانيتها العامة لهذا العام، مؤكدا أن اعتماد الميزانية التكميلية يثبت نية الحكومة على الإنفاق على الخدمات الأساسية والإعمار. أعلنت وزارة الداخلية في بلغاريا أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على مجموعة من المهربين الذين ينقلون مهاجرين من العراق عبر تركيا واليونان. ضمن المعتقلين 11 مهاجرا منهم 8 عراقيين، وتم إلقاء القبض عليهم بعد عبورهم الحدود بطريقة غير مشروعة حسب بيان الوزارة. انفجرت سيارتان مفخختان على التوالي في منطقة الكرادة صباح هذا اليوم في بغداد، فقتلتا 12 شخصا وأصابتا 34. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للمشاركة في محادثات الحوار الوطني التي تجري تحت رعاية رئيس البلاد ميشيل سليمان. موسى قال للصحفيين إن دور الجامعة هو تضييق هوة الخلاف بين مختلف الفصائل اللبنانية. هذا وستجري المحادثات في قصر بعبدة في بيروت يوم غد الثلاثاء. ووصف موسى هذه المحادثات بكونها خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تسوية دائمة للأوضاع في البلاد. قتل شخص واحد عندما اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم بين أعضاء من فصائل فلسطينية متصارعة، هي حركة فتح وجماعة متزمتة تسمي نفسها جند السماء، داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن مصادر لبنانية وفلسطينية. يذكر أن جند السماء سبق وأن دخلوا في اشتباكات مع مؤيدي فتح داخل المخيم وهو الأكبر في لبنان. أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لإرسال 200 مراقب إلى جورجيا إثر النزاع المسلح بينها وروسيا. يصل المراقبون في أوائل الشهر المقبل إلى المناطق العازلة التي أقامتها روسيا حول إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا قال اليوم:
التزامنا الأول يتمثل بإرسال 200 مراقب قبل حلول تشرين الأول كي تكمل روسيا سحب قواتها العسكرية بشكل كامل من ذلك الجزء من جورجيا.
في هذه الأثناء أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تخصيص 500 مليون يورو لمساعدة جورجيا بعد نزاعها العسكري مع روسيا. دعا الرئيس الجورجي ميكايل ساكاشفيلي إلى تسريع إجراءات انضمام بلاده إلى حلف شمالي الأطلسي الناتو، وجاءت الدعوة خلال لقائه الأمين العام للحلف ياب دي هوبس خفر في تبيليسي، إذ قال في مؤتمر صحفي مشترك اليوم:
آمل أن نعمل معا على مدى اليومين المقبلين لنبين بأن جورجيا تسير بثبات، ولنعمل على تسريع إجراءات انضمامها إلى أسرة حلف شمال الأطلسي.
سخيفر وصل إلى جورجيا اليوم في زيارة تهدف إلى إظهار دعم الحلف أثر الصراع بين جورجيا وروسيا، وعقد اجتماعا مع سفراء الدول 26 الأعضاء في الحلف. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على نظم التدريس الجديدة في مدارس إقليم كردستان، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور مدينة الكوت حيث تقام أمسيات رمضانية للحد من ظاهرة الفساد الإداري، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ظاهرة تزايد جرائم الشرف في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، العديد من العراقيين ما زالوا متمسكين برغبة البقاء في وطنهم بالرغم من تردي الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، فأكثر الذين بقوا في العاصمة بغداد خلال السنوات الماضية عاشوا ظروفا عصيبة بانتظار فرج قريب يزيل الغمة عن وطنهم الذي لا يفضلون الابتعاد عنه والعيش في دول أخرى حتى وإن كانت مجاورة للعراق. ساعة كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
على الرغم من صعوبة الظروف التي مر بها الناس خلال السنوات التي تلت مرحلة التغيير وما رافقتها من ويلات ونكبات ومآسي، إلا أن الكثيرين لم يفكروا بمغادرة البلد وتركه يواجه المحنة بمفرده. فلم يتمكن ثالوث الخوف والقلق والإرباك خلال فترة اشتداد العنف من التلاعب بأعصابهم وأرغامهم على الرحيل بحثا عن مكان آمن مستقر بعيدا عن أديم خارطة وطنهم الذي انصهر البعض معه بعلاقة عشق لا تعرف معنى الفراق.
ما فكرنا أصلا نطلع بغير مكان، ليه ما تقدر يعني احنا بالنسبة لي رحت السورية 5 أيام بس تجارة لا أكثر ولا أقل، يعني ضاق خلقي فد مرة ورجعت، بينما الله يساعد اللي يطلع بعد.
كل اللي شفته هنا خلال هالفترة الفائتة
أشياء هواية، تفجيرات، قتل، سلب، تهجير، احنا اشياء نشوفها صارت قبامنا خيال، يعني عدو قدامك تعرفه، هنا ما تعرف منو صديقك، منو عدوك، منو ضدك، منو وياك، منو إلك، يعني ما تعرف، يعني هيتة مثل ما نقول.
وما زلت متمسك ببلدك وباقي؟
ما زلت متمسك ببلدي وباقي، غادرنا بلدنا ما نقدر نروح عليه، شلون الطير الزاجل
من تربيه وتهده بغير مكان يرجع لأصله، مهما يكون وين ما تذبه يرجع، هذا العراقي.
ووسط خبيصة الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية المتردية قرر الكثيرون البقاء على أرض الوطن، فمنهم من لم تخدمه الظروف للابتعاد عن تلك الأجواء الساخنة ولم تكن بيده حيلة سوى المكوث، وآخرون خطوا لنفسهم درب البقاء وهم ينصهرون بعلاقة حميمية مع بلدهم الذي قرروا أن يواجهوا معه نفس المصير.
مع الأسف صاير بلدنا كحقل تجربة لكل من عنده تصفية حسابات يجي على هالبلد هذا يصفي حسابه هنا بالداخل. مع الأسف تلقى مثلا الشباب معطلة، عجلة الصناعة معطلة مع الأسف، يعني الزراعة مع الأسف تخلف ما بعد تخلف. احنا البلد اللي يقدر الكون كله يعيش ويانا بخيرنا.
زين العراقي تعب للعراق،
بس مع الأسف التعب ماله مو إلا يصير الغيرة. كل واحد يجي يستفيد من العراق ويأكل بثروات العراق وبخير العراق، لكن نجي على العراقي نلقاه أبسط مقومات الحياة ما عنده. العليا شنو اللي ذابي عليه؟ ذابين عليه ضريبة الدم.
ما زلت تحب العراق وشوفك باقي بالعراق؟
روحي العراق، دم العراق، عقلي العراق، إرادتي العراق، وإن شاء الله العراق فوق الكل. نتكاتف احنا بينات، نتخلى عن هاي الامور اللي دخلوها علينا الغرباء. هم يخططون واحنا ننفذ واحنا اهل البلد وهم مرتاحين يتفرجون علينا.
وما زلت تحب العراق؟
لا عاد شلون، يعني انا حقيقه هسه كنت باوع حتى يعني جلدي هم كزبر، يعني اللي ما يحب العراق ما يستحق ان يتنفس هواء حقيقه. مو يعني مجامله اقولها لان صوتي يمكن يطلع برا او تسمع الناس، لا هاي حقيقه. اتالم، قد اتالم منه، قد اشوف معناه منه.
انت اخذت شيء من العراق حتى تعطيه كل هذا الحب؟
شنو املك انا من دون العراق؟ اذا اني اتكلم فاتكلم لغه هذا البلد، واذا اتنفس اتنفس هواء هذا البلد، واذا اشرب اشرب ميه، ومن اموت اندفن بيه.
طيب منحك شيء العراق؟
الاشكال مو ان انت المقابل الشيء منحك، انت ايش تاخذ، طول او تقصر، لابد نوصل للنهايه. اكو بوادر ان شاء الله، اشوف تعب الناس ومللها من الموجود، هو هذه البادره.
اكثر الذين بقوا في العاصمه خلال السنوات الخمسه الفائته عاشوا اياما قاسيه تقلبوا فيها من هم لاخر ومن محنه لسواها، سحقت اقدامهم المصاعب وسابقت خطاهم الموت، ومن ملابسهم فاحت رائحه الصبر الممزوج بلوعه الانتظار لفرج قريب يكشف الغمه عن وطنهم الذي ما زال البعض يكن له الحب حد الهيام.
حبنا لهذا البلد وهالتربة، هالماضي العريق اللي كان، التربية اللي تربيناها من آبائنا وأجدادنا، هذه كلها ولدت عندنا هالحب إلى هذا البلد.
كيد التباقي هنا بقيت بالعراق وما طلعت؟
لا أنا ما أطلع ولا حتى فتر واحد، ولا يشرفني أطلع خارج حدودي متر واحد.
طيب جازاك هذا البلد؟
هذا سؤال شوية صعب. أتصور لا، بس أنا عندي أمل بالمسلم. أملنا بشوية حركة بسيطة من الخيرين والله يصير العراق قبلة الأنظار.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان فإن قلة الأبنية المدرسية ما تزال تشكل عائقا أساسيا وكبيرا، وخاصة في محافظة توك، فهي بحاجة إلى 168 مدرسة جديدة بحسب ما أكده معاون مدير عام تربية توك جلال الدين صديق، مشيرا في الوقت نفسه أنهم بحاجة إلى أعداد كبيرة من المعلمين والمدرسين ليسد النقص في ملاكات المدارس. يذكر أن حكومة إقليم كردستان كانت تبنت مناهج دراسية جديدة في مدارسها خلال الأعوام الأخيرة مستندة على التجارب الأوروبية الحديثة في مجال التربية والتعليم. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
في 15 من هذا الشهر تبدأ السنة الدراسية الجديدة في إقليم كردستان، حيث سيتم فتح أبواب المدارس لاستقبال 355 ألف طالب وطالبة و18 ألف معلم ومدرس في محافظة دهوك للبدء بالعملية التربوية والتعليمية. جلال الدين صديق معاون مدير عام تربية محافظة دهوك أشار إلى أن هناك منهج جديد سيعتمد في هذا العام وسيركز على نظام الكورسات، حيث ستلغى فيه امتحانات نصف السنة.
في هذه السنة هناك نظام جديد يطبق في الإقليم وهو نظام الفصول أو الكورسات. نظام الفصول يطبق من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الرابع الإعدادي، ويبقى الصفان الخامس الإعدادي والسادس الإعدادي كما هو. بخصوص الصفوف من واحد إلى ثلاثة، الأول والثاني والثالث الابتدائي، هناك عبور لا يوجد رسوب.
وبين الصديق أن قلة الأبنية المدرسية تشكل عائقا أمامهم، حيث أنهم يمتلكون 1211 مدرسة الآن، وهم بحاجة إلى 268 مدرسة للتخلص من هذه المشكلة.
المشكلة الأساسية التي نعانيها هي قلة الأبنية المدرسية. الأبنية المدرسية نحن في 2008 طلبنا 268 مدرسة لبنائها لكي نتخلص من الدوام الثلاثي والثنائي، ولكن إلى الآن لم تبنى سوى 20 مدرسة، وهذا يؤدي حتما إلى ضعف المستوى العلمي. فإضافة إلى الدوام المزدوج أو الدوام الثلاثي، هناك في الصفوف خاصة في مركز المحافظة مركز الأقضية قد نجد أكثر من 45 طالب في الصف.
وبخصوص الكتب المنهجية، أوضح معاون مدير عام تربية محافظة دهوك أن غالبية المدارس استلمت الكتب لهذا العام، ولكنه أشار إلى أنهم بحاجة إلى ما يقارب 6000 مدرس ومعلم لسد الشواغر التي يعانون منها في المدارس.
نحن بحاجة إلى 4000 معلم لتدريس الصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، ونحن بحاجة إلى 1792 مدرس لتدريس الصفوف من 7 إلى 12 هذه الصفوف.
من جهتها، أوضحت شيرين سالم مديرة معهد الإعداد والتدريب وهي إحدى المديريات التابعة لمديرية التربية العامة في دهوك، أوضحت أنهم قاموا بفتح دورات عديدة خلال الأشهر السابقة لتأهيل المعلمين والمدرسين لتدريس المناهج الجديدة.
فتحنا دورة تأهيلية للمعلمين والمدرسين. دورة المعلمين كانت 60 يوما والمدرسين 40 يوما. منذ العام المنصرم بدأنا بتبديل المناهج لهذه المواد في المرحلة الابتدائية والثانوية. محاضرين أخذوا دورتهم اللي سميناها دورة جولد في محافظة أربيل قبل شهر، وبعد العيد مباشرة سوف تبدأ الدورة الفضية لمشرفي مادتي الرياضيات والعلوم للمرحلة الابتدائية ومشرفي الاختصاص للمواد الرياضيات فيزياء كيمياء أحياء للمرحلة الثانوية. وبعد انتهاء هاتين الدورتين سيقومون هم بفتح دورات للمعلمين والمدرسين.
وأشارت سالم إلى أنهم الآن بصدد فتح دورة خاصة بمدراء المدارس حول المناهج الجديدة والتغييرات التي طرأت على العملية التربوية.
بدأنا بدورة الإدارة للمدراء والمعاونين في المدارس الثانوية والمتوسطة أو يعني المرحلة الأساسية احنا نسميها هنا. هذه الدورة طبعا بخصوص التعليمات الجديدة نظام المدارس الجديد.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان كانت قد تبنت مناهج دراسية جديدة خلال الأعوام الأخيرة مستندة في ذلك على التجارب الأوروبية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
لو سرها دو لو هوا لو دنگ شوا تو
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين التي صدرت في إقليم كردستان باللغة الكردية نبدأ بصحيفة كردستاني ني اليومية السياسية، وفيها مسؤول المجلس الإسلامي الأعلى في كركوك يدلي بتصريح للصحيفة يقول فيه تنفيذ المادة 140 من مصلحة التركمان، وأضاف قائلا بأن العلاقات بين الكرد والتركمان في كركوك تاريخية ولهما مصير مشترك. ومن أروقة البرلمان العراقي قال مصدر لن يكشف عن اسمه، رغم وجود كثير من القضايا الهامة أمام البرلمان إلا أننا فوجئنا بعرض قضية مثال الآلوسي ورفع الحصانة عنه دون أن يكون في المنهال. وفي خبر من السعودية أن 11 شرطيا قتلوا وجرحوا أثر انفجار قنابل مزروعة في طريق العام للسعودية التابعة لقضاء خانقين. وفي تقرير صحفي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز أن العراق اشترى الأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين، ويعتزم الآن أيضا شراء أسلحة حديثة وتكنولوجيا عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار. وصحيفة تاودير الأسبوعية الأهلية تقول أن الأبنية الحكومية ستخلى في كل من جرولاء والسعودية وخلتقة، وقد أبدت الأحزاب الكردية موافقتها على هذا الأمر. وقال أحد المسؤولين الكرد إننا ملزمون بتنفيذ قرار الجيش العراقي أسوة ببقية الأحزاب العراقية الأخرى. وصحيفة الرزنامة اليومية السياسية الأهلية كتبت تقول يعتقد أحد البرلمانيين الكرد بأن المشهداني رئيس البرلمان العراقي أعاد أعمار قانون انتخاب المحافظات إلى نقطة الصفر، فيما يعتقد بعض الكتل البرلمانية أن قانون انتخابات عام 2005 ستصبح أساساً لانتخابات المحافظات. وصحيفة آسو اليومية المستقلة تقول أن التوتر عاد أمس إلى الساحة في خانقين، حيث وقف الجيش والقوات الكردية متقابلاً، غير أن وساطة الأمريكيين هدأت الأوضاع. وأخيراً نطالع في صحيفة خبات اليومية السياسية مقتطفات من المقابلة التي أجرتها فضائية الجزيرة مع رئيس الإقليم مسعود بازاني، حيث يقول وفق الدستور إن اتحاد العراق مرتبط بهذا الدستور الذي صوت له أكثر من 180 من الشعب العراقي. وفي حلبسة تم تشييع جثمان العقيد ذوالفقار ونجله الملازم حورمان اللذان لقيا مصرعهما في خانقين إثر انفجار عبوة ناسفة بموكبهما. وعارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي يقول إن لم نتوصل إلى اتفاق فأعتقد أن الكرد لن يشاركوا في انتخابات كركوك. مصطفى صالح تريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور أنه تم تشكيل كادر السفارة الأردنية في بغداد المكون من 3 موظفين، وأنه من المنتظر أن يغادر الفريق إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين سيصل في وقت لاحق السفير الأردني المعين هناك نايف الزيدان، في حين قالت الغد أن الدبلوماسيين 3 توجهوا فعلا إلى بغداد للالتحاق بعملهم. وتقول الغد أن ضابطا عراقيا رفيع المستوى كشف النقاب عن معلومات جديدة حصلت عليها المخابرات العراقية بواسطة قياديين في تنظيم القاعدة تم اعتقالهم، تؤكد تورط دولة إقليمية كبرى في عملية قتل السفير المصري السابق في العراق إيهاب الشريف. وقال المصدر أن 16 وثيقة وتسجيلا صوتيا موثقا لدى جهاز المخابرات العراقية يفيد بتورط تلك الدولة بشكل مباشر في عملية الخطف والاغتيال. وتقول الغد أن السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني أقام حفل إفطار على شرف العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والطلبة العراقيين من المقيمين في الأردن، وهو يعد لإقامة موائد إفطار أخرى لأبناء الجالية العراقية في عمان والمحافظات الأخرى في الأسبوعين المقبلين. في صحيفة الرأي يقول الكاتب صالح القلاب أن هناك معادلة في العراق الجديد لا شك في أنه على نور المالكي وعلى غيره مراعاتها وعدم القفز من فوقها، لكن هذا يجب ألا يعني أنه عليه كلما أراد تحريك فئة أو سرية من الجيش العراقي للقيام بواجب عسكري وطني أن يستشير أولا كل رؤساء الميليشيات وكل الزعامات المذهبية والقومية والطائفية، فهذا هو الدمار بعينه، وهذا معناه أنه لن تقوم للعراق قائمة، وأنه سيزداد تمزقا، وأنه سيستعيد حالة أمراء الطوائف التي سادت في الأندلس قبل أن ينهار وينتهي إلى تلك النهاية المعروفة. وتنقل الغد عن صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب خالد حجب يقول فيه إنه لأن حال الاحتلال الأمريكي للعراق يحقق نجاحات ملموسة في تقليص العامل الإيراني وتمكين العراقيين من بسط متعاظم للأمن على امتداد بقائهم رغم ما يحدث من تفجيرات يائسة أحيانا، وبرغم التوتر المتصاعد لأزمة التفاصيل العرقية في كركوك، فإن التوقيت الذي سيبدأ فيه هدير الخطب الشعبوية والقصائد العصماء بالخفوت بدأ يعلن عن نفسه حاملا معه تغييرات ذات شأن في النظريات المعلبة الجاهزة التي تاجر بها البعض لغايات في نفسه الموتورة ولمآرب سياسية فوق عراقية ليكسب بأثمانها الدموية تأخير عودة الوطن العراقي إلى رشده. وسيوجد منذ اللحظة من يتحدث عن السلبية السياسية التي قوبل بها الانعطاف العراقي من الدكتاتورية نحو التداول السلمي للسلطة، وسيظهر من يدافع عن هذا التحول الكبير ويشبهه بالفضائل التي أشار إلى بعضها الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي فأثار من الغبار سحبا عندما أكد أن حملة نابليون على أرض الكنانة لم تكن شرا مطلقا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. أعزائي، إقبال النساء العراقيات على ارتداء العباءة الخليجية أدى إلى ازدهار سوق تجارتها في العاصمة. العديد من النسوة عمدن إلى استخدام هذا النوع من العباءة لتعدد ألوانها وموديلاتها وسهولة ارتدائها، في حين وجدنا أخريات أن ارتداء العباءة العراقية الأصيلة هي معلم وميزة لطالما تميزت بها المرأة العراقية، وأن ظاهرة ارتداء العباءة الخليجية ما هي إلا ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي. فرقد الطيب معه التفاصيل.
ظاهرة جديدة بدأت تأخذ صداها بين النسوة العراقيات، ألا وهي ظاهرة ارتداء العباءة الخليجية، ما أدى إلى ازدهار سوق تجارة العباءة الخليجية أو الإسلامية كما يطلق عليها البعض، وهو ما تأكد لنا عند لقائنا بمحمود عسكر صاحب محل بيع العباءة الخليجية، إذ أكد لنا أن حركة الطلب التي يشهدها هذا النوع من العباءة كان السبب الأول لارتفاع أسعارها، فضلا عن تزايد كميات استيراد من دول الخليج العربي.
بالنسبة أن زاد الإقبال على هذه العباية بعد أن كان إقبالها كلش ضعيف بالفترة الأخيرة، يعني نزلت غاية موديلات وقامت تجينا موديلات من برا بعد أن كانت الموديلات تباع وتخيط هنا، كانت 18,000 دينار، هسه وصلت أسعارا بين 80,000 و40,000 و60,000، صار 4-5 سنين زاد الإقبال على هذه العباية، وهي تعتبر يعني تقريبا مودة، أغلب النساء حاليا يعتمدون عليها بلبسهم خارج البيت.
وخلال تجوالنا في أحد أسواق العاصمة بغداد وجدنا عددا كبيرا من النساء عمدنا على ارتداء هذا النوع من العباءة، ومنهن الشابة سعاد التي أكدت لنا أن سهولة ارتداء هذه العباءة فضلا عن جمال واختلاف نقشاتها كان الدافع الأبرز لشراء هذا النوع من العباءة.
كنت ألبس عباية العادية العباية العراقية، بس هسه يعني تعرف الموديلات حديثة، وجدت عبايات خاصة هاي الجديدة اللي هي الخليجية بها تطريزات وفصال حلو مرتبة، يعني أشوفها أحلى، وتعرف أن الناس تتقدم ما ترجع لي ورا، وخاصة أنه هسه هاي العباية ما تلبس وحدها، ويها شال ويها ربطة مرتبة تجي نفس الموديل، بالإضافة أنه هي لونها أسود، وتشوفك أكو ألوان بها متعددة، بس إحنا نفضل اللون الأسود، وهي أنا أشوفها يعني مستورة، يعني ما بيها فرق عن العباية اعتيادية، بس هي عباية مرتبة، وأنا إحنا الناس مثل ما يقول تتقدم ترجع لي ورا.
فيما وجدت أم رحاب أن ارتداء العباءة العراقية الأصيلة معلم وميزة لطالما تميزت بها النسوة العراقيات، أما ظاهرة ارتداء العباءة الخليجية فهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، مؤكدة أن الأيام ستمضي عليها وما هي إلا أشهر أو سنوات قليلة إلا وستنتفي هذه الظاهرة.
يعني أصور ظاهرة ارتداء العباية الخليجية يعني هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا العراقي، يعني لا أمنا ولا جداتنا كانوا يلبسون هذا نوع من العباية، فأعتقد هي مجرد يعني مثل ما يقولون موديل رح يأخذ وقته ويروح، لأن إحنا يعني ما عدنا هذا النوع من اللبس، لأن هي يعني ما أعتقد أنه هي حتى تستر الجسم أو تخفي أي شيء، لأن هي مجسمة أكثرها مجسمة، وما أعتقد أنه حتى لفظة أو يعني مصطلح اللي يطلقون عليه أنه هي عباية إسلامية، لا هي مو عباية إسلامية، يعني من ميزات العباية حتى تخفي الجسم، يعني ما تبين ملامحها، هاي لا يعني أكثر موديلات تيجي مجسمة، فيعني أنا ما ألبسها ولا أخلي يعني أي واحدة من بناتي أو خواتي يلبسوها.
يذكر أن محال الخياطة شهدت إقبالا كبيرا من قبل بعض النسوة اللواتي يرغبن في الحصول على فصالات وتطريزات معينة، وهو ما دفعهن لزيارة هذا الخياط أو ذاك للحصول على مبتغاهن من العباءة الإسلامية أو الخليجية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، سعت منظمات غير حكومية وحكومية أيضا إلى تنظيم أمسيات رمضانية بدأت تستقطب أناسا من مختلف الشرائح الاجتماعية في محافظة واسط لنشر الوعي بين الناس لقضايا سياسية واجتماعية، ومنها أمسية تناولت ظاهرة الرشوة والفساد الإداري. الناشط السياسي في مجال حقوق الإنسان حازم الخضيري عزى تفشي هذه الظاهرة إلى قلة الوعي لدى الناس، فضلا عن ضعف الإجراءات القانونية الرادعة في معاقبة المتورطين في قضايا الفساد. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
ما يميز شهر رمضان الكريم أمسياته الرمضانية، تلك الأمسيات والتي هي أشبه ما تكون بمجالس أدبية واجتماعية وحتى سياسية، اعتادت منظمات حكومية وغير حكومية على تنظيمها وتهيئة مستلزماتها بعد أن بدأت تستقطب إناسا من مختلف الشرائح، لأنها فسحة للتأخي والتعارف والتحابب، يتقاسمون فيها يوميات الحياة بشكل منهاج معد سلفا. في تلك الأمسية والتي عقدت في الهواء الطليق على ضفاف نهر دجلة في الكوت، تناولت هذه المرة الرشوة المحسوبية المنسوبية وظاهرة الفساد الإداري. كنا كغيرنا من الإعلاميين في تلك الأمسية انتهزنا المناسبة وسجلنا بعض اللقاءات، وأول المتحدثين حازم الخضيري ناشط في مجال حقوق الإنسان.
نشر الوعي لمكافحة الآفة الجديدة اللي برزت بشكل واسع وخطير، لا سيما بعد 9/4/2003، ساعد استشراء هذه الآفة الخطيرة ضعف الإجراءات الرادعة لإيقاف حالة هذا الفساد. طبيعي الفساد نعرف الظروف الذاتية والظروف الموضوعية اللي يعتريها الفساد الإداري، لكنه طول المدة أو قصر يعتمد على إجراءات الدولة في إيقاف هذا الفساد. للأسف الشديد الفساد الإداري استشرى لعدم وجود ردع، لعدم وجود قوانين رادعة، لعدم وجود سلطة قوية، أدى إلى انتشار الفساد، انتشار أفقي وعمودي ونشوء مافيات مفسدة. لذلك انبرت مؤسسات المجتمع المدني مساهمة منها في توسيع قاعدة القرار الجماهيري في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال إجراء عمليات توعية في مؤسسات الدولة.
هنالك من يرى في هكذا مناسبات ويقصد بها الدينية إلى نشر الوعي بين الناس للحد من انتشار ظاهرة الرشوة التي بدأت تنخر في الجسد العراقي وشكلت على حد التعبير تحسين البديري أحد الحضور آفة خطيرة يرفضها المجتمع الإسلامي.
الفساد الإداري في الظاهرة انتشرت بعد سقوط النظام، بعد سقوط النظام انتشرت انتشار واسع جدا ضعف ما كانت قبل النظام السابق. فهذه الظاهرة انتشارها الواسع اللي أدى إلى فساد في كل مؤسسات الدولة وحتى المؤسسات الغير رسمية بدأ ينتشر فيها. نلاحظ إنه هذه لا بد من معالجات، هذه المعالجات تبدي في مؤسسات الدولة، وجود أكو التوعية، توعية بالمؤسسات المجتمع المدني، الأنشطة الغير رسمية، المحافل الدينية.
منظمات حكومية وغير حكومية تبنت تنظيم أنشطتها في المناسبات الدينية، لذا درجت منظمات المجتمع المدني على وضع جدول طيلة أيام رمضان لتعريف المواطنين بتلك الأنشطة، والتي تركزت أغلبها حول عموم المواطنين ومعاناتهم اليومية من ضعف الخدمات وقلة فرص العمل واستشراء ظاهرة الفساد الإداري. آخر المتحدثين يوسف محسن الذي تحدث في تلك الأمسية قائلا:
أعددنا برنامج عمل يتضمن 30 ورشة عمل بين مؤسسات الدولة تغطي الوحدات الإدارية ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة. تهدف هذه الورش إلى وضع خطط وبرامج تحد من ظاهرة الفساد الإداري، ويتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل. طموحنا في هذا المجال أن نحقق ما نسعى إليه من خلال تعاون الدوائر المعنية والمنظمات المجتمع المدني للحد من انتشار تلك الظاهرة التي باتت تشكل داء خطيرا يرهق عمل المؤسسات بعد ضعف سلطة القانون وقلة الوعي الجماهيري.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ارجع ارجع
ارجع حبيبي ارجع ارجع ارجع
الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان على ظاهرة تزايد جرائم الشرف في إقليم كردستان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين،
تؤكد منظمات وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة في إقليم كردستان العراق تزايد حالات جرائم الشرف ضد النساء تحت تسمية غسل العار، خاصة في السنوات الأخيرة. وتشير العديد من هذه الجهات إلى أن التقاليد العشائرية ونظرة المجتمع للمرأة، إضافة إلى تلكؤ الجهات المعنية في الحد من هذه الظاهرة وعدم وجود قوانين صارمة تعاقب المجرمين، كل هذه الأمور ساعدت على استمرار الرجل والعائلة أو العشيرة انتهاك حقوق المرأة وحتى قتلها. حكومة إقليم كردستان ومنذ سنوات تحاول الحد من هذه الظاهرة بتشكيلها لجان خاصة في البرلمان والوزارات المعنية، وكذلك إصدار قوانين خاصة لحماية المرأة ومعاقبة مرتكبي أي انتهاكات بحقها. المجلس الوطني للإقليم عقد أكثر من جلسة ناقش فيها التقارير التي أصدرتها منظمات إنسانية حول ارتفاع معدل قتل النساء وعدم فعالية الخطط التي وضعتها حكومة الإقليم لحماية المرأة وصيانة حقوقها. وتصدر الكثير من المنظمات والجهات الرسمية تقاريرها الدورية بخصوص جرائم الشرف تتضمن أرقاما وإحصائيات لعدد الضحايا، ولكن دائما هناك تضارب في هذه الأرقام. بخشان زنجنة رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان أكدت صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة، وإنما تذكره المنظمات في تقاريرها من أرقام هو غير صحيح، ولا يمكن الاعتماد على أي جهة رسمية أو غير رسمية لمعرفة إن كانت حالات قتل النساء بدافع الشرف في ارتفاع أم لا.
المشكلة ليست بالإحصائية، والقضية ليست أرقام، القضية وجود هذه الظاهرة. هذه الظاهرة نلاحظ أنه صاير موضع حديث في أوساط مختلفة، سواء في داخل كردستان أو خارج كردستان. إحنا الأرقام ما نتوقع أن نحصل أرقام دقيقة في هذا المجال، لأنه هاي القضية هناك أصلا حالات ما يعلن عنها. فالأرقام اللي حصلناها إحنا أرقام هي من المحاكم، من دوائر الشرطة، من مستشفيات، ومن يعني مستشفيات الطوارئ. ولهذا أنا ما أتوقع تكون هاي الأرقام دقيقة، ولا أعتبر الأرقام اللي تصدر في الإعلام أو يعني من المنظمات أيضا أرقام دقيقة.
مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على تفشي هذه الظاهرة، مراسل الإذاعة في محافظة دهوك عبد الخالق سلطان التقى بعدد من المسؤولين وناشطات في مجال حقوق المرأة. كاملة بادي عضو مجلس النواب العراقي أكدت أن قتل المرأة بدافع غسل العار جريمة كبرى، يجب عدم التهاون أو تخفيف الأحكام التي تصدر لمعاقبة مرتكبيها. وبينت أن جرائم قتل المرأة ارتفعت في إقليم كردستان لتصل إلى جريمة قتل واحدة في اليوم بحسب تعبيرها.
باعتقادي أن قتل المرأة بهذا الشكل على جرائم الشرف، بأن تصبح هذه الجريمة جريمة قتل على القتل على الشرف أو باسم غسل العار، هذه الجريمة تعتبر جريمة كبرى، والحكم يكون فيها بمثابة حكم أي جريمة قتل أخرى، ولا تخفيف لمن يقوم بعملية القتل. لأنه كما علمنا بأن هناك إحصائية بأن هناك حالات عنف واحدة قتل واحدة في اليوم تحدث للمرأة في كردستان.
أعزائي المستمعين، الباحثة الاجتماعية سمية سعيد مديرة مركز تطوير وتأهيل المرأة في دهوك ذكرت أن قتل المرأة بدافع الشرف قد تخطى حده وأصبح ظاهرة اجتماعية، خاصة بعد لجوء العديد من العوائل إلى قتل المرأة كطريقة لحل المشاكل الاجتماعية.
نلاحظ بأن ظاهرة القتل بدافع الشرف ليست هي مشكلة بحد ذاتها، أصبحت ظاهرة تخطت المجالات واسعة في القاعدة الاجتماعية أو في المجتمع. بمعنى آخر بأن هناك الكثيرين يؤمنون بحلول أو بحل القتل حول مسائل الشرف وليس عن طريق القانون أو المحاكم.
سيداتي سادتي، وفي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في إقليم كردستان العراق تفشي الظاهرة في المحافظات الشمالية، إلى أن هناك جهات أخرى تشير إلى وجود هذه الظاهرة في باقي المحافظات، لكن الظروف في الإقليم وخاصة الاستقرار الأمني وفسحة الحرية تتيح للعديد من الجهات تسليط الضوء على هذه الانتهاكات. كاملة بادي عضو مجلس النواب العراقي أكدت تفشي هذه الظاهرة في عموم العراق وليس فقط في إقليم كردستان، ولكن الظروف الأمنية غير المستقرة والعمليات الإرهابية التي تحدث في أجزاء مختلفة من العراق شكلت غطاء مناسبا للعديد من العوائل أو الرجال ارتكاب هذه الجرائم وقتل النساء واعتبارهن لاحقا ضحايا للعنف والإرهاب بسبب صعوبة متابعة الجهات المختصة تلك الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي تحدث.
الكثير من الحالات يتم قتل المرأة قد يكون بدافع الشرف، ولكن في الوضع الذي يمر به العراق، الوضع الأمني الغير مستقر والإرهاب الموجود وحالات القتل الجماعي التي تحدث في العراق، يصبح قتل المرأة سهلا جدا والمبررات أيضا تكون سهلة. فالمبرر لقتل المرأة قد يتم إعازها إلى إنه كان حادثة إرهابية أو إرهابيين سطوا على البيت، فيمكنهم القتل بدافع الشرف ولكن بغطاء آخر أو بغطاء مستتر.
المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وجهت اللوم إلى جهات عدة للتقصير في الحد من هذه الانتهاكات. السيدة سمية سعيد مديرة مركز تطوير وتأهيل المرأة بدهوك أشارت إلى تلكؤ الجهات الأمنية وتهاونها في متابعة هذه القضايا والتحقيق فيها بشكل جدي بعيدا عن التدخلات العشائرية والسياسية، وأكدت أن اللجوء إلى رؤساء العشائر والمسؤولين لحل مثل هذه القضايا يضعف دور القانون ويفسح المجال أمام أشخاص آخرين لارتكاب مثل هذه الجرائم.
عدم أو ضعف القانون أو المراكز التنفيذية للقوانين الجزائية أو القوانين الجنائية في المحاكم ومراكز الشرطة من ناحية المتابعة أو التبليغ عن الجريمة أو التحقيق والتعقيب وإلقاء القبض وإلى آخره من الإجراءات، الضعف في هذه المجالات أدى إلى اعتقاد الناس بأن ظاهرة القتل بدافع الشرف هي ظاهرة يرضى عنها الحكومة ويرضى عنها المجتمع ويرضى عنها الدين وإلى آخرهم، فأخذ كل من هب ودب يقوم بقتل زوجته أو أخته أو والدته بدافع الشرف. أي شخص يستطيع أن يقوم بجريمة القتل ويعتقد ويتأكد بأنه سوف يستطيع الإفلات من هذه الجريمة، لماذا؟ لأنه يستطيع في نفس الوقت أن يلجأ إلى بيت رئيس عشيرة أو إلى مسؤول معين، ويقوم هذا الرئيس عشرة أو مسؤول معين بإسناد ظهره أو دفع المبالغ لهذا الشخص، ففي هذا المجال يكون الحل العشائري هو الذي طغى على القانون. كيف يمكن للناس أن يحترمون قانونا شرع هذا القانون في الدستور أقليم كردستان أو في الدستور العراقي أو ليس هناك إجراءات لكي تنفيذ مثل هذه القوانين؟
مستمعينا الكرام، القاضي عبد الرحمن سليمان المدعي العام في محكمة دهوك أوضح أن القانون واضح في مثل هذه القضايا ودوره قوي إذا ما وصلت القضية إلى المحكمة، لكنه أشار إلى أن العلاقات الاجتماعية كثيرا ما تتحكم بمصير هذه القضايا وتسيطر عليها وتحول دون وصولها إلى المحاكم، وأكد أن هروب مرتكبي هذه الجرائم أو لجوئهم إلى رؤساء العشائر أو مسؤولين كبار من الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة.
تقاليد والأعراف القبلية لا زالت موجودة حتى الآن، والعلاقات الاجتماعية لا زالت تحكم الأعراف والتقاليد، فالدور القانون دور هو قوي عندما تصل الدعوة أو القضية إلى المحكمة وعندما تستكمل الإجراءات القضائية حسب إفادة المشتكي والمخبرين السريين إذا كان فيها والشهود والأدلة المتوفرة، فإذا ثبت التهمة على الفاعل أو الجاني القانون يأخذ مجرى ويعاقب العقوبة المقررة لها حسب النص القانوني. أحيانا عدم تعاون أهل المرأة المقتولة خوفا من الفضيحة وهروب المتهم بعد القتل إلى جهات خارج العراق أو إلى خارج الإقليم أو يلجأ إلى أحد المسؤولين أو أحد الأشخاص، فأحيانا تحصل عقبات، ولكن في الأخير إن شاء الله لا سلطة إلى السلطة.
القاضي عبد الرحمن أكد أيضا إحالة العديد من القضايا إلى القضاء تحت تسمية القتل غسلا للعار، لكنه أشار إلى وجود بعض الممارسات التي تعيق عمل الجهات القانونية التحقيق في جرائم أخرى مشابهة، منها أن معظم القضايا التي تريدهم تأتي تحت مسميات أخرى كالانتحار أو الوفاة نتيجة الحريق أو قضاء وقدر، ولا تأتي تحت اسم جريمة قتل غسلا للعار.
تأتي قضايا القتل قليل منها، يمكن دعوتين أو ثلاثة غسل العار، أما البقية تأتي بمسميات أخرى، ولكن القتل حصل بدافع الشرف، ولكن تأتي بدافع قضاء وقدر أو انفجار قنية غاز أو صاعق كهربائي أو غرق أو وفاة في الفراش، أي جريمة قتل تحصل فيتم التحقيق بها، تدوين أقوال المشتكين أو المخبرين والشهود الحادثين وجدوا، ثم كشف ظاهري على الجثة إذا وجد الجثة إذا كان موجودة، وإذا كان مدفونة فيتم فتح القبر، إحالتهم إلى الطب العدلي، جلب تقرير طبي أو تقرير الطب العدلي بيان أسباب الوفاة. ولكن في بعض الأحيان الطبيب العدلي وغيرهم لا يكتمون رأيهم بشكل صريح خوفا من المشاكل الاجتماعية.
سيداتي سادتي، ناشطون في مجال حقوق الإنسان سلطوا الضوء أيضا على قانون العقوبات العراقي المعمولة به الآن وجريمة الشرف، خاصة بعد تأكيد العديد منهم أن القوانين الحالية تتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم من خلال العقوبات غير القاسية بحقهم. عصمت أحمد الناشط في مجال المجتمع المدني أشار إلى أن القتل بدافع غسل العار موجود في القوانين العراقية، وبحسب قوله فإن القانون العراقي يعاقب مرتكبي هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات. لكن القاضي عبد الرحمن سليمان أوضح أن إقليم كردستان العراق أجرى بعض التعديلات على قانون العقوبات العراقي، وبالتالي تكون محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بقتل المرأة بدافع غسل العار مثل أي جريمة قتل أخرى.
هو القانون العراقي ويحكم النص المادة 409 من قانون العقوبات يعتبر قتل المرأة على أساس حصل استفزاز للرجل ومشاعره، فيحكم عليه بالسجن لا يزيد عن 3 سنوات فأقل. بينما المشرع في إقليم كردستان في 2002 أعتقد صدر قانون رقم 14 يحكمه، يعتبر غسل المرأة غسل العار لا يشمل بالمادة 409 وإنما يحاكم المتهم كجريمة قتل ويأخذ جزاءه منصوص على 405 و406 حسب ظروف الجريمة.
مستمعي الكرام، وتؤكد جهات عدة أن جرائم الشرف التي ترتكب لا تقتصر على ديانة أو طائفة، حيث أن ضحايا تلك الجرائم هم مسلمون أو مسيحيون أو من طوائف وأقليات دينية أو عرقية مختلفة، ما يؤكد أن العشيرة والقبيلة والتقاليد الاجتماعية هي التي تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم، في حين تمنع كل الديانات السماوية وتحرم قتل الإنسان مهما كان السبب، وبالتالي عدم وجود أي أحكام شرعية تجيز القتل إن كان لدى المسلمين أو المسيحيين أو لدى الأقليات الدينية الأخرى كالإيزيديين، وإن من يرتكب هذه الجرائم هو قاتل ومذنب أمام الله والدولة، وهذا ما أكده عدد من رجال الدين خلال لقاءات البرنامج معهم.
بخصوص قتل المرأة بداعي غسل العار، إذا كان القتل بكل أشكاله ظاهرة غير مقبولة ولا يستند إلى أي نص من النصوص الكتابية، فإن قتل الإنسان، فإن المرأة هي إنسان أيضا، فهي أيضا تشتمل ضمن هذه القاعدة. فقتل المرأة بدافع غسل العار أو بأي دافع آخر هذا يعتبر أيضا خرقا لوصايا الله بحسب الكتاب المقدس.
لا يوجد في الإسلام ما يسمى بقضية القتل بسبب الشرف أو ما يسمى بغسل العار، لأنه في الإسلام الحدود ثابتة. فمثلا على سبيل المثال حد الزنا في الإسلام هو القتل فعلا إذا كان الزاني أو الزانية محصن أو محصنة، لكن الذي يقوم بتنفيذ هذا الحكم هو الدولة، السلطة التنفيذية في الدولة. فإذا لم تقم الدولة بهذه المهمة ليس معنى ذلك أنه بإمكان كل شخص أن يقوم بدور الدولة. فإذا قام شخص بمثل هذا العمل يكون مسؤولا أمام الله بأنه قاتل.
بجد إنك ما تزني كشتم خوج لها، بس أوك هسجناك بكوجت والله حقي بيجي كشتم.
لا يجوز قتل المرأة تحت طائلة غسل العار، والذي يقتل المرأة يحق قتله، لأن مسألة غسل العار لا وجود لها في ديانتنا.
مستمعي الكرام، هذا وتستمر منظمات دولية عدة في حملاتها تسليط الضوء على جرائم الشرف والعمل على إيقافها. منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ذكرت في تقارير عدة أصدرتها في حملتها إلى تعرض المرأة في شتى أنحاء المنطقة لانتقاص حقوقها لا لشيء سوى كونها امرأة. المنظمة الدولية أشارت إلى أن المرأة ظلت تقع ضحية ما يسمى جرائم الشرف التي يقوم فيها ذكور من أفراد الأسرة بقتل قريبات لهم عمدا لرد شرف الأسرة، وعادة ينجو مرتكبو هذه الأعمال من العقاب. منظمة العفو الدولية ذكرت أن معظم ضحايا جرائم الشرف من النساء والفتيات اللائي يرى أقاربهن الذكور وغيرهم إنهن جلبن العار لعائلاتهن بسبب سلوكهن غير الأخلاقي، وكثيرا ما تكون هذه الاتهامات لأسباب واهية ولا تعد أن تكون مجرد شائعات، وفي كثير من الأحيان يقدم على ارتكاب جرائم الشرف ذكور من أفراد العائلات التي تنتمي إليها الضحايا من النساء والفتيات، اعتقادا منهم بأن مثل هذه الجرائم تسترد شرفهم وشرف عائلاتهم. في الختام شكرا للمتابعة، وشكرا لمراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.